وأما العبد المشترك فهذا أيضا فيه خلاف عند العلماء. إذا كان عند الإنسان نصف عبدين وعليه رقبة فهل يجزئ أن يعتق نصف أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنيا أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سار العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمة نصيب شريكه. وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبدين يعتق عليه العبدان جميعا. وهذا التفصيل جيد، لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة. بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد وحده بنية أنه إذا سار العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس. نعم، هذا هو الصحيح، لا بأس.
باب الاستئذان في الأيمان. باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وحدثنا
الاستثناء باليمين ينقسم إلى قسمين أو له وجهان. الوجه الأول أن يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يكون كذا، الاستثناء معروف. والوجه الثاني أن يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فيعلقها بالمشيئة، فالتعليق بالمشيئة يعتبر استثناء. ولهذا قال أهل العقائد الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فجعلوا الشرط استثناء. أما الأول فهو يمين منعقدة غير معلقة بالمشيئة، إذا قال مثلا والله لا أكلم زيدا حتى يستقيم على أمر الله هذا فيه استثناء، أو والله لا أكلم زيدا إلا أن يعتذر عما جنى علي فيه هذا أيضا استثناء. وأما الثاني وهو تعليق اليمين بالمشيئة والله لا أفعل كذا إن شاء الله فهو استثناء أيضا. وإذا علق إنسان يمينه بالمشيئة فإنه لا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. واختلف العلماء فيما إذا علق اليمين بالمشيئة على سبيل التبرك لا على سبيل التعليق، فقال بعضهم إنه إذا قاله على سبيل التبرك فإنه كالمعدوم، فإنه كالمعدوم لأنه لم يجعل الشيء معلقا بمشيئة الله، وإنما ذكر المشيئة على سبيل التبرك. ولكن الصحيح أن الحديث عام، وأنه إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه سواء قالها على سبيل التبرك أو على سبيل الاستثناء. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا هو المشروع في الأيمان، أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، مثل أن يقول والله لا أتصدق اليوم بشيء، ثم يأتيه سائل يسأل فقير، فهنا الأفضل إيش؟ أن يكفر عن يمينه ويتصدق، لأن صدقته هنا خير. فإذا كان الشيء مستوي الطرفين، يعني الحنث وعدمه سواء في الخيرية، فالأولى أن يحفظ يمينه، وإذا كان حفظ اليمين هو الخير صار ذلك أوكد وأوكد، أن يحلي أن يحفظ يمينه ولا يحفظ. وقوله إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، هل نقول إن ظاهره أن يبدأ بالتكفير فيكون التكفير تحله، أو له أن يؤخر التكفير؟ نقول هو بالخيار، إن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر، وإن شاء كفر ثم حلف. وقد قلنا فيما سبق إنه إذا قدمت الكفارة صارت إيش؟ تحلة، وإذا أخرت فهي كفارة. نعم نعم. نصفها
هنا
لا، أنا الصحيح عدم أتى الصحيح النسخة اللي فيها الحذف. نعم. نعم.
إذا كان سبب التبرك كيف
إيش؟
إذا استثنى تبركا
نعم
كيف يستفيد بالاستثناء؟
يستفيد من الاستثناء أن التبرك لا يمنع التعليق بالمشيئة. في الحقيقة التبرك يتبرك ليتقوى على فعل الشيء، وحديث سليمان الذي قال له قل إن شاء الله يقصد به التبرك لا شك، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحفظ. نعم ما يضر ما يضر يا خير، لا يستفيد كم يستفيد. الرجال يأتي به أربع خبز في عصرنا هذا، فيما قبل يأتي به شاة كاملة. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا أبو النعمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا الكلام على أول هذا الباب ومعنى الاستثناء في الأيمان، وقلنا إنه نوعان: النوع الأول أن يستثني من العموم بإلا أو إحدى أخواتها، مثل أن يقول والله لا أزور فلانا إلا أن يزورني. والثاني وهو الذي أراده البخاري بدليل سياق الحديث أن يقول إن شاء الله، أن يقرن يمينه بقوله إن شاء الله، فهذا استثناء، مثل أن يقول والله لأسافرن غدا إن شاء الله، هذا استثناء. وفائدته الاستثناء في إن شاء الله أمران: الأمر الأول تسهيل أمره وتحقيق يمينه، والثاني أنه لو حنث فلا كفارة عليه. ودليل الأول ما جرى لسليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف عليهن فولدت واحدة منهن شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. ودليل الثاني وهو أنه يستفيد بهذا الاستثناء أنه لو حنث فلا كفارة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فهاتان فائدتان. ثم لا بد أن ينطق بالاستثناء بلسانه، فلو نوى بقلبه فإنه لا ينفع، لا بد أن ينطق بلسانه. ولا يشترط أن يسمع صاحبه، فلو قال: والله لا أكلمك، ثم قال بلسانه إن شاء الله، فإنه لا حنث عليه. ولكن اختلف العلماء فيما إذا قال إن شاء الله تبركا لا على سبيل التعليق فحنث، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ فقال بعض العلماء: لا كفارة عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وقال آخرون: بل عليه أن يكفر، لأن قوله إن شاء الله للتبرك إنما أتى بها زيادة في التصميم على الفعل، وليس لتعليق الأمر بمشيئة الله. ولكن الأخذ بالعموم أولى، أنه إذا قال إن شاء الله تبركا أو تعليقا فلا حنث عليه. ثم اختلف العلماء: هل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام أو لا يشترط؟ فالصحيح أنه لا يشترط. فلو قال الإنسان: والله لا أسافرن غدا إن شاء غدا، هكذا وليس بنيته أن يقول إن شاء الله، ثم لما فرغ من قوله لا أسافرن غدا قال إن شاء الله، فعلى القول باشتراط نيته لابد أن يكون قد نوى قبل أن يتم الكلام الأول. وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه ليس بشرط، يصح أن يقول إن شاء الله ولو لم ينوها إلا بعد. ودليل هذا قصة سليمان التي ذكرناها قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولم يحدث، مع أنه لم يكن نوى، وإنما قيل له قل إن شاء الله، وما هذا لم يقل اعتمادا على عزيمته عليه الصلاة والسلام، فحصل ما حصل. المهم أن الصحيح أنه لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهل يشترط الاتصال؟ نقول: نعم، يشترط الاتصال عرفا، الاتصال عرفا بأن يكون مثلا الكلام متصلا بعضه بعض ولو جاء الاستثناء في آخر الكلام، بدليل ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح وبين حرمة مكة وأنه لا يعضد شوكها، ولما انتهى من الخطبة قال العباس: إلا الإدخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخر، مع أنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه، لكن الكلام متصل واحد. وكذلك لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه بعذر، كرجل قال: والله لأصومن غدا، ثم أصابه سعال يعني كحة أو عطاس أو كان مرهقا فنام، ثم لما زال العذر قال إن شاء الله فإنه ينفعه هذا الاستثناء لأنه فصل بعذر، فصار لا 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 فصار على قول الراجح، فصار الاستثناء على القول الراجح لا يشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه، وإنما يشترط فيه الاتصال، ولكن إذا انفصل بعذر أو انفصل بالكلام المتتابع بعض مع بعض فإن ذلك لا يضر. نعم.
إذا قلنا لا بد أن ينطق فكتب مثل كتاب لصاحب الله وفيه مثل والله إن شاء الله لا تفعلن كذا فخالف ما حلف عليه،
الكتابة مثل النطق، لو كتب اليمين بالكتابة واستثنى فهو كما لو نطق
ولو لم ينطق يعني أثناء الكتابة
ولو إيه ولو لم ينطق. نعم
أحسن الله إليك. الدليل على إظهار القول
على إيش؟
على إظهار القول بأنه يظهر
على أنه
على إظهار المشيئة يعني أنه ينطق بها.
نعم
يعني لو قال في نفسه
لأن الرسول قال فقال إن شاء الله والقول لا يتحقق إلا بالقول باللسان بالنطق.
لكن مثلا لو قال في نفسه كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم
أي هذا قيد، فالقول عند الإطلاق هو قول اللسان، وأما إذا قيد فهو على حسب ما قيد به. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا أغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله.
نعم.
هذا ما يدل على ولا يشترط الاتصال؟
لا شرط له، الاتصال يسير.
ثم سكت ثم قال إن شاء الله.
أي سكت سكوتا يسيرا، لكن لو ماذا قال والله لا أفعلن كذا ثم بعد مدة قال إن شاء الله ما نفع، لكن هذا سكوت نسي، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي ثم ذكر.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
أما طريقة القراءة هذه فهي دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، إلا إذا كان الذي هو خير واجبا فإنه يجب أن يحلف ويكفر عن يمينه، إذا أن يقول والله لا أصلين في الجماعة، إنسان أحمق قل له صل مع الجماعة
قال والله ما أصلي مع الجماعة، فهنا يجب عليه إيش؟ أن يحلف ويصلي ويكفر عن يمينه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة.
نعم. فقال أبو هريرة يرويه هذا يعبدونه من المرفوع حكما لأنه لم يقل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المعروف أن السند غايته من الصحابي، يعني سند الصحابي غايته النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا جعل العلماء في مصطلح الحديث جعلوا قول الصحابي يرويه أو رواه أو ما أشبه ذلك جعلوه من المرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا لأنه لم يصرح في الرفع. نعم. نعم. الأدخر هذا معروف في الحجاز نبت له استيطان دقيقة يجعلونه في القبور بين اللبن من أجل أن لا يخر التراب على الميت، وكذلك يجعلونه للحدادين يوقدون به الفحم هو سريع الاشتعال أشبه ما له عندنا الصبغ والنصب. نعم نعم كيف يقول لهم شلون هنا ولكن الغضب الشديد لا نعبد به الأمين أصلا لأن الغضب الشديد إذا صدر القول في حال الغضب الشديد فإنه لا عبرة به. نعم ها ده هذا يضر الفصل لأن الغضب المتوسط يتصرف يتحكم بنفسه
الشيء.
نعم
الشيخ الذي يقول إن شاء الله تبركا ما الذي أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟
نعم أخرجه عموم قوله فقال إن شاء الله فقال إن شاء الله وأكثر الناس يقولون بهذا تبركا مع اعتقادهم أن الأمر كله بيد الله. نعم
باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال فقدم يا شيخ فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا فقال أدن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فأرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا.
الشاهد من هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فهنا يقول أتيت وتحللت. وفي السياق السابق أنه ذكر مرة أنه كفر من قبل أو كفر من بعد. والحكم في هذه المسألة أنه يجوز أن يكفر ثم يحنث ويسمى تقديم الكفارة على الحنث تحلة ويجوز أن يحنث أولا ثم يكفر ويسمى ذلك كفارة. وقد قال الله تعالى في الأول قد فرض الله لكم تحلة أيمان وفي الثاني ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فالأمر في هذا واسع. قد يكون الإنسان يحب أن يعجل الكفارة لوجود الفقراء ويخشى أن لا يجدهم بعد هذا، وقد يكون بالعكس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما حملكم الله، يعني أن الله هو الذي يسر لكم هذه الإبل حتى تسهل حمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلف أن لا يحملهم في الأول لأنه ليس عنده شيء، فقال: والله لا أحملكم، لأنه ليس عنده شيء. ثم بعد ذلك يسر الله تعالى إبلا جاءت من غير أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد احتسبها، فقال: حملكم الله. نعم. حديث ايش؟
حديث قبل قال الملك لسليمان: قل ان شاء الله، وبعده في العباره في نسي. طيب سمع هذا الناس،
يعني ترك الناس، ترك
بعد هذا يسمى عمل.
اقول ترك
النسي، ما هو
في معنى ترك؟ النسيان ياتي بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يعني ترك. ومنها قوله تعالى: فنسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم.
هذا ما يدل على اعتماد على
نفسه، على ايش؟
على اعتماده على نفسه.
إلا لا، من شدة عزمه، من شدة عزمه لم يقل إن شاء الله، يعني كأنه خاف أنه إذا قال إن شاء الله يثني عزمه، شدة عزمه لم يقل هذا. نعم.
جزاكم الله خير. الاستثناء يدخل فيه كلام كثير من الناس الآن عندما يدعون يقول مثلا: الله يحفظنا وإياك إسلام من باب التبرع.
الأحسن أن لا يقول، الأحسن أن لا يقول. أما إذا قال إن شئت فإن هذا حرام، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لو قال: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا حرام. لكن إذا قال إن شاء الله حيث أنها تحتمل التبرك، نقول الأولى تركه، لأن تحتمل التبرك تحتمل التعليق، والإنسان في الدعاء لا ينبغي أن يعلق، بل يعزم المسألة ويرقب. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم، كيف هنا نفى أن يحملهم وما عنده؟
أي قولوا: ما عندي ما أحملكم، هذا تعليل لقوله: والله لا أحمل، يعني ما عندي شيء، ما أحملكم لا بخلا ولكن عسارا، ليس عندي شيء. نعم.
حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون، وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع.
الشاهد قول: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، هنا الكفارة صارت بعد والأول. نعم. لو قدمها يعني لكانت تحلة. وفي هذا الحديث النهي عن سؤال الإمارة أن يكون الإنسان أميرا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بأنه إن أعطيها من غير مسألة أعين عليها، وإن أعطيها مسألة وكل إليها. فهل يلحق بها سائر الولايات كالقضاء مثلا وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه ذلك، أو نقول هو خاص بالإمارة؟ في قصة يوسف أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا معناه أن يكون وزيرا على المال. وعثمان بن أبي العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. وسأله رجل عملا من الأعمال فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة، ولكن نقول أما الإمارة فلا يسألها إنسان أبدا، لا يسألها أبدا، لأنها على خطر، فإن الأمير قد يرى في نفسه عزا وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان. وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له، إما لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف رأى أن المال قد ضاع فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، هذا هو الضابط. وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة، وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على، أو نقول هو خاص بالإمارة. في قصة يوسف أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا معناه أن يكون وزيرا على المال. وعثمان بن أبي العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم. وسأله رجل عملا من الأعمال فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة، ولكن نقول أما الإمارة فلا يسألها إنسان أبدا، لا يسألها أبدا، لأنها على خطر، فإن الأمير قد يرى في نفسه عزا وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان. وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له، إما لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف رأى أن المال قد ضاع فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا هو الضابط. وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة، وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على مصلحة، فإن كان سؤالا يشتمل على مصلحة بحيث أرى أن الأمير مضيع لأمانته ظالم لرعيته فأسأل أن أكون أميرا بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه، فإن هذا لا بأس به. يعني قد يقول قائل إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة، أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به. نعم، الشرح عندك لأنهم يمكن ما يتكلم عليه.
قوله لا تسأل الإمارة،
نعم،
قال ابن حجر رحمه الله قوله لا تسأل الإمارة سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله وإذا حلفت على يمين،
وحل على أول الأيمان والنذر
في باب الأحكام
القناني، وحل على تبرع أول الأيمان والنذر
القصراني، وابن حجر في كتاب الأحكام.
الأحكام
وما ذكر رقم الطرف
لا, لا هذا طلعت
طلعته
إيه. بس بأيوب ما تكلم قال باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها.
هذا
ما شرح هذا الحديث يا شيخ؟ هذا الحديث ستي باب من سأل الإمارة وكل إليها.
طيب ذكر الحديث؟
نعم
حديث عبد الرحمن سمرة؟
نعم.
طيب
قوله باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها, ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة, ثم قال بعده باب من سأل الإمارة توكل إليها, وذكر الحديث المذكور وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان, وعلى قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا فرأيت غيرها خيرا منها فكفر. وأما قوله لا تسأل الإمارة فهو الذي في أكثر طرق الحديث, ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ لا يتمنين بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة, والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. قوله عن مسألة أي سؤال, قوله وكلت إليها بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام, ومعنى المخفف أي صرف إليها, ومن وكل إلى نفسه هلك, ومنه في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي, ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه, ووكله بالتشديد استحفظه. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه, فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك, وأن من حرص على ذلك لا يعان ولا يعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة, ومن غلب جوره عدله فله النار. والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل, إذ إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية. وقد تقدم من حديث أبي موسى إنا لا نولي من حرص, ولذلك عبر في مقابله بالإعانة, فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل, فلا ينبغي أن يجاب سؤاله. ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة, فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه. فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا, بل إذا كان كافيا وعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة, ولا يخفى ما في ذلك من الفضل. قال المهلب جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس الرفعة من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه, ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. أخرجه ابن المنذر. قلت وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي, وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجة من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند. قال الترمذي ورواية أبي عوانة أصح. وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب, وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصحها, وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى. وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي. قال المهلب وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع في المحذور, فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد. والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله. وقال ابن التين هو محمول على الغالب, وإلا فقد قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض, وقال سليمان وهب لي ملكا, قال ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء.
لا الظهر ولم عند الله أن يقال إن طلبها من أجل السلطة والولاية على الخلق فهذا لا يعان عليها وينهى عن ذلك, وإن طلبها من أجل الإصلاح وإزالة المفسد فإن هذا لا بأس به, بل قد يتعين عليه إذا كان أهلا, لأن هذا هو مقتضى النصوص. والمسألة على خطر, حتى بالمسألة الثانية على خطر, فإن الإنسان قد يدخل على أنه يريد الإصلاح ثم يتخلف. نعم نعم
يدخل في هذا يعني الوزارات ورئاسة المجالس.
إيه نعم يدخل في هذا ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب بالفعل، طلب فعل.
العضوية
نعم
عضوية المجالس
أبوه
عضوية
أي نعم
يعني أعضاء المجالس مثلا.
لا قد يقال العضوية ما هي مثل الرئاسة، العضو ما يعني ما يعتبر قوله فصل.
الشيخ
نعم جمال
الصلاة
إذا
أقيمت الصلاة
ولم
يتقدم من هو أحق أو لم يتقدم أحق، هل يجوز
لمن
ليس
من
أحق
أن
يتقدم؟
لا، إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم، فإذا أبى يتقدم غيره ولا تترك الجماعة.
الشيخ صلى الله عليه وسلم الاستثناء في اليمين هل هو خاص بالحلف بالله أو يشمل الطلاق والعتاق؟ مثل لو قال علي الطلاق إن شاء الله
كل ما جرى مجرى اليمين فهو حكم اليمين من طلاق او عتقين.
قال
ان تجي السؤال الرابع.
كتاب الفرائض باب قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم.
حدثنا قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض. ها كيف
يقول خلص المسلمين
المجلد الثاني عشر بدأ خلص انتهى الحادي عشر فتح الباب
ايش عندي الان نقرأ كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ولها اصطلاحات متعددة. فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإلزام وهي مرادفة للواجبات، والفرائض في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال، والفرائض في باب المواريث النصيب المقدر شرعا للوارث. فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة، والورثة ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام، هذا على تقسيم الثلاثة. وإن شئت فقل اثنان لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وإن أدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب. ولهذا لو قال قائل إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث الأرحام مبنيا على هذا لصح، لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم، لأن ذوي الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثه بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثه، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث، وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء. آية المواريث قال الله تعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي العهد إلى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام. وفي قوله يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا، إذن فهو أرحم بأولادنا منا. والأولاد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع، كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك. المهم ان هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع اذا اجتمع ذكور واناث في منزله واحده فللذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كن أي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقول إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة. إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. فالثلاث والثلاثمائة سواء. وقوله فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال فوق اثنتين فليس لهن الثلثان. إذن ما الذي لهن؟ ها؟ إذا قلنا النصف منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فإنه قيد فرض النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني. ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد، وأن تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فما فوق، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم، وإنما الزيادة تكون في الحروف. ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، حرف معناه في غيره، والاسم معناه في نفسه، وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا، بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة. وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة، وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله، أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النصف. وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين، لم يذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف. وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، يخرج به الثنتان فما زاد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطاهما الثلثين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما. ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان، فيكون فائدة كلمة فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن، وأنه مهما بلغن من الحقوقية فليس لهما إلا الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن ميراث الفروع تم كاملا في هذه الجملة القصيرة. إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا ميراث الفروع. الأصول قال: ولي أبويه يعني أباه وأمه، وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى. قال: ولي أبوين، نعم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيضا سهل ميراث الأبوين، كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن قال إن كان له ولد. طيب، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول: فإن لم يكن له ولد